السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة وبلاد الدنيا كلها، أسأله تعالى أن يحفظها من كل بلاء ووباء وداء، يحفظها حفظا برعايته، حفظا لا يتدخل فيها ولا منها شيطان ولا داء ولا وباء إلى بلدنا وإلى بلاد المسلمين أجمعين. وأقول وأناجي ربي معكم ومع المسلمين أجمعين، ومع الإمام الشافعي نقول: كم جئت بابك، كم جئت بابك سائلا فأجبتني، كم جئت بابك سائلا فأجبتني، من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا، شيء بقلبي للهدى ناداني، عيناي لو تبكي بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثاني، عيناي لو تبكي بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثاني، إن لم أكن للعفو أهلا خالقي، إن لم أكن للعفو أهلا خالقي، فأنت أهل العفو والإحسان. روحي لنورك، روحي لنورك يا إلهي قد هفت، وتشققت عطشا له أركاني، فارحم بفضلك، فارحم بفضلك، قد جاء هربا من دجى العصيان، فارحم بفضلك، قلبا قد جاء هربا من دجى العصيان، واحفظه يا ربي من كيد الدنيا وظلم العباد وتجرؤ الناس على المسلمين. احفظ بلدنا، واحفظ بيوتنا، واحفظ نساءنا، واحفظ شبابنا، واحفظ ديننا، واحفظ شرعنا، واحفظ قناتنا، واحفظ العاملين في الدعوة. احفظ يا رب شيوخنا وعلماءنا وأئمتنا ومساجدنا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا جوارحنا، احفظ لنا آباءنا وأمهاتنا، احفظ لنا يا ربنا كل نعمة أنعمت بها علينا، ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك، من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، نعوذ بك من كل شر، نعوذ بك من كل فاجر، نعوذ بك من كل متسلط. فوضنا أمورنا إليك، ألجأنا ظهورنا إليك، دعوناك يا ربنا ورجوناك يا ربنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا أدواء، لا تسلط علينا بذنوبنا أوبئة وأمراضا لا نقدر عليها ولا يقدر عليها سواك. نسألك يا الله أن تحول بيننا وبين معاصيك، أن تحول بيننا وبين ما يغضبك، وأن تحول بيننا وبين ما يوقعنا في غضبك وفي نارك وعذابك، فإننا يا ربنا لا نقدر على عذابك ولا نتحمل غضبك، تب علينا، استرنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، كيف نربي بناتنا وأبناءنا منذ الصغر على معرفة الدين وحب النبي وحب الإسلام وحب المسلمين وحب الأوطان وحب الناس جميعا؟ كيف نربي أبناءنا على الإحسان، على الإحسان في العبادة، على الإحسان في الذكر، على الإحسان في بر الوالدين، على الإحسان في صلة الأرحام، على الإحسان في معاملة الجيران، على الإحسان في معاملة الناس؟ قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لنبلوكم أيكم أحسن عملا وقولوا للناس حسنا. أسأل الله أن يرزقنا حسن الاعتقاد وحسن اليقين وحسن العمل وحسن الفهم وحسن التربية وحسن الخلق مع واحدة ممن تربت في بيت من البيوت منذ الصغر، في بيت سابق إلى الإسلام، في بيت يعرف كيف يحب النبي وكيف ينصر دين الله وكيف يسعى إلى عز الدين وعز الإسلام وعز النفس، بل وعز الدنيا كلها. واحدة تربت في بيت من بيوت المسلمين، وأي بيت؟ بيت يبدأ من الجدة ثم من الأب والأم ثم من الأخت، بيت أصيل، بيت سابق إلى الإسلام. من هي؟ من هي صاحبتنا؟ من هي قدوتنا؟ إنها الربيع بنت معوذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن حرام ابن جندب ابن عدي النجارية الخزرجية الأنصارية، وينسب أعمامها وتنسب هي إلى جدتها أم أبيها. من جدتها؟ عفراء بنت عبيد ابن ثعلبة عفراء. ومن عفراء؟ ومن أبوها؟ ومن أعمامها؟ تعالوا بنا نكمل اللوحة المباركة، لوحة الشرف التي عاشت معها وفيها وتربت عليها الربيع بنت معوذ. الربيع بنت معوذ أبوها هو معوذ بن الحارث ابن عفراء. أمها أم يزيد بنت قيس ابن زعوراء ابن زعوراء زعوراء ابن حرام ابن جندب ابن حرام ابن جندب ابن عدي النجارية. أبوها معوذ، انتبه معي حتى نعرف الأصل وحتى نعرف النسب وحتى نعرف البيت الذي تربت فيه. إنها عفراء بنت معوذ ابن الحارث ابن رفاعة، رفاعة ابن حرام، حرام ابن جندب، جندب ابن عدي ابن النجار. أمها أم يزيد بنت قيس ابن زعراء ابن حرام. إذن يلتقي نسب أبيها مع نسب أمها في حرام ابن جندب ابن عدي ابن النجار، قريب، هي ابنة عمه أبوها وأمها. وهذه كانت عادة العرب وما زالت، يتزوج أبناء العم وأبناء الخال مع بعضهم أو أبناء العمة والخالة مع بعض. فأبوها معوذ ابن الحارث. أعمامها، وما أدراك ما أعمامها، عمها عوف بن الحارث وعمها الثاني معاذ بن الحارث. ولها أعمام من جدتها، من جدتها، لأن جدتها هي عفراء بنت عبيد، تزوجت الحارث وتزوجت رجلا آخر هو البكير الليثي، أنجبت من الحارث عوف ابن الحارث ومعاذ ابن الحارث ومعوذ ابن الحارث، وأنجبت من البكير إياس ابن البكير وعاقل ابن البكير وعامر ابن البكير وخالد ابن البكير. إذن هم سبعة أبناء لهذه الجدة المباركة عفراء بنت عبيد ابن ثعلبة. عفراء بنت عبيد ابن ثعلبة أسلمت وهي صحابية، وهي امرأة ليس لها مثيل على ظهر الأرض، لها سبع شهداء، سبعة شهداء، لها سبعة شهداء كلهم أبناؤها السبعة ماتوا شهداء في غزوة بدر. قتل ثلاثة من أبنائها شهداء في بدر، قتل على القول الراجح من أقوال أهل العلم معوذ أبو الربيع ومعاذ، وهناك كلام في استشهاد معاذ، لكن عند بعض أهل السير قالوا إن معاذا ومعوذا قتل في بدر شهداء. ثم قتل عاقل ابن البكير وهو عمها من جدتها رضي الله عنهم جميعا. هذه هي لوحة الشرف التي فيها تربت الربيع بنت معوذ. أبوها من أبوها؟ معوذ ابن الحارث. وعمها من عمها؟ عوف بن الحارث. عوف بن الحارث أول ستة أسلموا من الأنصار مع النبي العدناني، مع أول من أسلم من الأنصار على الإطلاق، سابق إلى الإسلام. وسيأتي في كلامنا عن قصة إسلام السيدة عفراء، السيدة الربيع بنت معوذ، كيف أسلمت. قلت في هذا البيت تربت من أم صحابية ومن أب صحابي ومن أعمام من الصحابة ومن جدة لأبيها صحابية، بيت مبارك والله، بيت فيه النور من كل جوانبه. وآه من هذه البيوت التي نرى فيها الأب يصلي والأم تصلي والجدة تصلي والجد يصلي والعم والعمة يصلون والخال والخالة، بيوت نورانية، بيوت إسلامية، بيوت تتقي الله، بيوت تعيش على طاعة الله، فهنيئا لهذه البيوت. ونسأل الله أن يجعل بيوت المسلمين كذلك، وأن ينورها بالقرآن وبالإيمان. أعيش مع الربيع بنت معوذ حتى نعرف كيف تربت ونشأت. في هذا البيت نشأت، وفي هذا البيت ترعرعت، حتى أصبحت جارية، جارية ناهزت البلوغ، 11 سنة، 12 سنة، 13 سنة، يعني ما زالت إما أنها لم تصل سن البلوغ، أو وصلت سن البلوغ كما تقول العرب عن الجارية أنها البنت في أول بلوغها وفي شدة نشاطها وفي شدة أنوثتها وبداية بلوغها. إسلامها تحكي لنا الربيع بنت معوذ أنها سابقة إلى الإسلام، هي وأبوها وأعمامها وجدتها وأمها، فهي أنصارية نجارية خزرجية، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم أخوال جده عبد المطلب. اسمع، تحكي لنا الربيع بنت معوذ قصة إسلامها، وتصورها لنا كأنها مسلسل درامي. تقول: في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل هجرة النبي بثلاث سنوات، في الحج، يعني في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة، آخر السنة العاشرة، تقول: في هذه السنة خرج عمها عوف بن الحارث إلى بلد الله الحرام، إلى مكة، حاجا وتاجرا، وكانت كل العرب تفعل هذا في موسم الحج، تذهب لزيارة البيت الحرام وللتجارة وللتكسب. رجع عوف بن الحارث من مكة إلى المدينة بوجه غير الوجه الذي ذهب به، رجع متغيرا. لقيه معوذ ابن الحارث أخوه الأصغر، معوذ أبو السيد الربيع. تقول: وأنا عند أبي إذ أقبل عمي عوف بن الحارث من مكة، فقال له كعادة من جاء من سفر كان يستغرق شهرا مثلا، على الأقل 10 أيام ذهاب سفر، وعشرة أيام بقاء في مكة أو أكثر، ثم 10 أيام رجوع على الأقل. قال: عاد عوف بن الحارث من مكة إلى المدينة، فأسرع إليه أخوه معوذ ابن الحارث يسأله عن حاله. هي كعادة الناس: أخبارك؟ إيش رأيت؟ ماذا فعلت؟ كيف فعل الله بك؟ من لقيت؟ ماذا فعلتم؟ كم ربحتم؟ كم ربحتم؟ كم كسبتم؟ كم فعلتم؟ كيف كان حالكم؟ كيف كان سفركم؟ للعلم دائما العرب تفعل هذا، علومكم. قال: فجلس عوف بن الحارث يقص لأخيه معوذ ابن الحارث، والسيدة الربيع بنت معوذ الجارية تسمع وترى الموقف. قال: يا أخي، بين نحن بمنى وأنا مع 5 من الأنصار، مع أسعد بن زرارة، ومع عقبة بن عامر، ومع قطبة، ومع قطبة بن عامر، ومع رافع بن مالك، ومع جابر بن عبد الله، ستة نفر من الأنصار من الخزرج من أهل المدينة جلسوا في منى بعد النزول من عرفات كما يجلس الحجاج الآن. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى مجامع الناس يدعوهم إلى الإسلام. وكم نحتاج أن نتعلم هذا، أن نغتنم مجامع الناس في أفراحهم، في مياتمهم، في أعيادهم، في كل تجمعاتهم، نذكرهم بالله تذكرة خفيفة سريعة حتى تكون الذكرى نافعة، ولا نثقل على الناس ولا نفعل بهم ما لا يحبون، بل نقول لهم ما يحبون من دين الله، وكم في دين الله محبب. قال: بينما نحن الستة عند منى إذ أقبل علينا رجلان، منهم رجل أورق أبيض جميل الشكل، فسلم فرددنا عليه السلام. قال: من القوم؟ قلنا: من الخزرج من المدينة. قال: أفلا تجلسون؟ أذكركم أو أفلا تجلسون؟ أحدثكم حديثا؟ قال: فجلسنا. فجلس الرجل وبدأ يقرأ علينا أو يحدثنا بشيء، فعرفنا أنه النبي الذي أخبرت يهود، لأن اليهود كانوا يسكنون المدينة وكانوا يقولون للأوس والخزرج من أهل المدينة: لقد آن أوان مبعث نبي من العرب يوشك أن نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. قال: فلما قرأ علينا ما عنده وأسمعنا ما معه ودعانا إلى الإسلام وإلى أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا أقول في نفسي يعلم الله كم كان قلب النبي حريصا على الدعوة إلى الله وهداية هؤلاء الستة، وكلما كان الداعية مخلصا لله في دعوته كان لكلامه قبولا وكان لقوله استجابة في قلوب من يستمعوه إذا أخلص قوله لله عز وجل وقصد به وجهه وأراد به هداية الناس. والأمر لله من قبل ومن بعد، فلا يملك أحد القلوب، إنما يملكها علام الغيوب. قال: فاستمعنا إليه فأعجبنا بكلامه وشدنا حديثه، ونظر بعضنا إلى بعض الستة، أسعد بن زرارة، قطبة ابن عامر، عقبة ابن عامر، رافع بن مالك بن العجلان، جابر بن عبد الله، وكذلك عوف بن الحارث، فنظر بعضنا إلى بعض وقال بعضنا لبعض: والله إنه لهو النبي الذي توعدنا، الذي توعدنا به يهود، أو توعدنا به يهود، أي تهددنا به يهود، الذي توعدنا أو تتوعدنا به يهود، لنسبقنهم إلى اتباعه فنكون نحن أحق وأولى به فنقتلهم به. فقالوا: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوكم إلى لا إله إلا الله. قل: تعالوا أدعوكم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل: تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. قل: تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. أول حاجة التوحيد، توحيد الله. ثانيا، بعد أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، أن توقنوا وتعلموا أني رسول من عند الله عز وجل، هو الذي أرسله إليكم ربنا عز وجل. ف فأسلموا وبايعوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال لهم النبي: إن أعجبكم قولي فاكتموا عني وحدثوا الناس إذا رجعتم إلى بلدكم عني، حتى لا تعلم عرب أو قريش بما فعل النبي مع الأنصار. أسلم الستة ورجعوا إلى بلده، وهو يقص على معوذ ابن الحارث، وتسمع الربيع بنت معوذ، فقال له معوذ: فزتم ورب الكعبة، أسلمتم واتبعتم هذا النبي، لأن خبره كان مشهور في العرب ومعروف 10 سنوات وهو في صراع مع أهل مكة، كل الناس عرفت، حتى وصل خبره إلى اليمن في كل مكان، لكنهم لم يلقوه ولم يستمعوا منه. فقال معوذ: فزتم ورب الكعبة إذ سبقتم إلى الإسلام، ماذا أفعل لأدخل في الدين؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم معوذ، وأسلم معاذ، وأسلمت الربيع، وأسلمت أمهم عفراء، وأسلم أهل البيت جميعا، وأسلم هذا البيت المبارك، بيت عفراء بنت عبيد بن ثعلبة، أسلموا جميعا. فهي ممن أسلم مع أول من أسلم، قبل أن يذهب مصعب بن عمير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الستة. في السنة اللي بعدها ذهب 12 رجلا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة العقبة الثانية أو بيعة العقبة الثانية، كان من الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية الستة اللي كانوا أولين، ومنهم من زاد في هذه البيعة، منهم معوذ بن الحارث أبو السيدة الربيع بنت معوذ، كأنه قال لأخيه عوف: أنت رأيت رسول الله واستمعت إليه وجلست، فأنا أريد أن أبايع وأن أذهب. وقيل إن معاذا ابن الحارث عمه هو الذي ذهب في بيعة العقبة الأولى، وكان عددهم 12 واحد. ثم في السنة التي تليها وفي هذه السنة بعد البيعة الأولى، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، كان بدأ الإسلام ينتشر ويسمع الناس عنه في مدينة رسول الله، وأول من دعا قومه إلى الإسلام أو أهله أسعد بن زرارة ابن خالد سيدنا سعد بن معاذ، أسعد بن زرارة ابن خالد سيدنا سعد بن معاذ الذي بدأ إسلامه بعد ذلك، وبدأ الإسلام ينتشر سرا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كلامي أن السيدة الربيع بنت معوذ ابن الحارث أسلمت مع أول من أسلم من الأنصار رضي الله عنها وأرضاها، وهذه أول مناقبها وفضائلها، وهي أول معلم من معالم شخصيتها. أسلمت وهي جارية، وجاء مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة، وبدأ الإسلام ينتشر. وفي السنة التي تليها خرج 73 رجلا وامرأتان لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، وفي البيعة الثانية كان فيها عوف بن الحارث ومعوذ بن الحارث ومعاذ بن الحارث، الثلاثة خرجوا إلى مكة لمبايعة رسول الله على الإسلام والإيمان، وأن ينصروه وأن يأووه في بلادهم وأن ينفقوا عليه. قال: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم وذراريكم فبايعوه بيعة العقبة الثانية التي جاء بعدها رسول الله مهاجرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تسلسل تاريخي. عاشت الربيع هذه الفترة تسمع من عمها، ثم تسمع من أبيها، ثم تسمع من مصعب بن عمير. 3 سنوات شبت وكبرت وعرفت الإسلام وأحبت نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تحكي مع جواري بني النجار كيف استقبلنا النبي المختار لما آن أوان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا درس مهم جدا، أن نحيي أبناءنا وأن نعرفهم تواريخ الإسلام وأحداث الإسلام وأخبار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مش بس الولد أو البنت يعرف كيف يصلي وكيف يصوم، لكن من المهم أن نلقن الولد منذ الصغر معرفة الله ومعرفة القرآن ومعرفة النبي العدنان ومعرفة أحوال المسلمين، أن يعيشوا أحداث الإسلام وتواريخه، أن يعرف الولد والبنت من هو، من ربه، وما كتابه، ومن نبيه، ومن أصحاب نبيه، ومن أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين، أن يعرف هؤلاء جميعا، يتعرف عليهم، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت السيدة الربيع بنت معوذ من راويات الحديث، من القريبات من النبي صلى الله عليه وسلم. هي تحكي لنا لما علم الأنصار بوقت أو أوان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرة، كان الرجال ينتظرون مجيء سيد الرجال، وكانت الجواري والصبيان ينتظر أيضا مجيء النبي، حتى الصبيان فرحانين بقدوم النبي، ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحكي لنا الربيع بنت معوذ أنها كانت تخرج مع الجواري إلى طريق مكة، يعني بداية الطريق الذي يوصل إلى مكة، تترقب دخول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الربيع تعرف أخبار النبي وتتمنى رؤيته ولقاءه، أحبته قبل أن تراه، أحبته لما سمعت عنه من عمها عوف ومن أبيها معوذ، أحبته لما رأت مصعب بن عمير رسول الله، لما رأت واستمعت إليه مصعب فتى قريش المدلل، وهو مبعوث النبي الأول رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله على نبينا، إي والله كان شبيها برسول الله، من رأى مصعب كأنما رأى النبي في جماله وهيئته، لكن فارق، رسول الله لا يشبهه أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول خرج النبي من مكة مستخفيا، مستترا بظلمة الليل، ده خرج النبي من مكة من خوخة في بيت أبي بكر هاربا من كفار قريش، واستخفى النبي في غار ثور 3 أيام، لأن طلب المشركين عليه كان عنيفا شديدا، ثم وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الموكب والركب النبوي، ركب النور، يتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر، ومعه الهادي أي القائد الذي يقود الدابة ويعرفهم الطريق، عبد الله بن أريقل. قالت الربيع بنت معوذ: فكنت أنا والجواري في استقبال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضرب بالدف ونغني له فرحين بمجيئه إلينا، وأي فرح. نحن الآن لا نملك أنفسنا لما نذهب لنصلي في مسجده ونصلي في روضته ونسلم عليه بعد موته بألف وأربعمائة سنة. لا يملك أحدنا نفسه لما يرى أنوار المدينة، فما بالك برؤيته قبر الحبيب، فما بالك برؤيته بذات النبي. يا طابت عيون والله، رأت رسول الله واستقبلته، رأت رسول الله واستقبلته. تقول الربيع: فكنت أنا والجواري، كأني بها، تصف حالها وحال الجواري، وهن يضربن بالدفوف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. يا سلام، يا حبذا محمد من جار، مرحبا بك وأهلا بك، وأسعدنا الله بك، ونور الله قلوبنا وبلدنا بك، كما يقول أنس: لما هاجر النبي ودخل المدينة أضاء منها كل شيء. أي والله استنارت بهذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول لهن النبي للجواري، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان من هدي النبي ومن حسن خلق النبي ومن الدروس التي يعلمها لنا النبي، أنه يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدللهم ويكنيهم بكنيتهم ويضحك معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ناهيك عن حسن معاملته للكبير، لكنه كان مع الصغير أرحم وعليه أعطف وله أحن وأحب. فقال لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحببنني؟ تحبوني؟ قلنا: نعم. قال: الله يشهد أني أحبكن. يا سلام، حب لله. فهذا معلم ثاني من معالم شخصية الربيع بنت معوذ: سبقها للإسلام، ثم حبها للنبي العدنان عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. عاشت الربيع وتربت في بيت أبيها وترعرعت وكبر سنها، ثم جاء أوان زواجها، بلغت مبلغ النساء وتقدم إليها الخطاب، واحدة من بني النجار، بني عدي بن النجار، أبوها فارس من الفرسان، عمها عوف بن الحارث، أعمامها من جدتها أربعة، خالد وعاقل وإياس وعامر، الأربعة هؤلاء قال الحافظ ابن حجر في الإصابة أنهم أسلموا قديما في مكة وهاجروا من مكة إلى المدينة، يعني سبقوا إلى الإسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلت لكم عاقل عمها استشهد في غزوة بدر مع أبيها أو مع أبيها وعمها معاذ بن الحارث. بلغت مبلغ النساء وجاء الخطاب إلى بيتها، من الذي يتقدم للزواج بها؟ ابن عمها إياس بن البكير الليثي. وأنا لما قرأت في ترجمة الربيع بنت معوذ قرأت أنها تزوجت بإياس بن البكير الليثي، فتعجبت، أليس هذا إياس هو عمها؟ ما هو أعمامها من جدتها، عمها يعني ابن جدتها، عمها من جدتها خالد وعاقل وإياس وعامر. فلما قرأت في الترجمة أنها تزوجت من إياس بن البكير الليثي وأنجبت منه ولدها محمدا. محمد كان يسمى بمحمد بن البكير مش محمد بن إياس. فتعجبت، هل تزوجت بعمها؟ لا، كانت العرب تسمي أحيان أو أغلب الأحيان الاسم المكرر محمد بن محمد، وأحيانا محمد بن محمد بن محمد. فهذا إياس بن إياس بن البكير، إياس بن إياس بن البكير. واكتشفت هذا بعد بحث دقيق ورجعت إلى ترجمة الربيع بنت معوذ في طبقات ابن سعد لما تكلم عن الربيع بنت معوذ قال وتزوجت بإياس بن بكي ابن البكير ابن عمها، فهو أكيد إياس بن إياس ابن البكير الليثي ابن عمها. وكما قلت لكم أغلب العرب كانت تفعل هذا في الزواج. الربيع بنت معوذ تزوجت بإياس ابن البكير الليثي، وإياس ابن البكير الليثي أبوه سابق إلى الإسلام، وإياس زوجها مهاجر إلى الله ورسوله لأنه عاش مع أبيه في مكة ثم هاجر إلى المدينة، فإياس زوجها سابق من المهاجرين وهي سابقة من الأنصار. طبعا من يختار الربيع بنت معوذ إلا واحد سابق إلى الإسلام؟ تزوجت الربيع بنت معوذ ابن عمها إياس بن البكير الليثي، وإياس هذا ما ترك غزوة غزاها رسول الله إلا كان مع النبي. لازم اشترك على قول أهل السير في بدر وأحد والأحزاب وفي كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تتزوج الربيع إلا برجل في وزنها وربما يكون أفضل منها في إسلامه ودينه؟ عاشت الربيع مع زوجها إياس ابن البكير حياة الإسلام والإيمان، ومن الله عليها بكرامة وفضيلة. الشاهد من الكلام أنها تزوجت بابن عمها إياس بعد بدر. قلت لكم في غزوة بدر سنة 2 هجرية في رمضان وهي أول معركة كانت بين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج فيها أبوها معوذ وعمها عوف وعمها معاذ وعمها عاقل، بل كل أعمامها اشتركوا في غزوة بدر، ومعهم زوجها إياس بن البكير. الله أكبر، في أول معركة لينال أعمامها شرفا عظيما، فإن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأبوها مغفور له، أبوها معوذ وعمها معاذ اشترك في قتل فرعون هذه الأمة أبي جهل. وأنا قد حكيت لكم هذه القصة كثيرة في أول معركة بدر. في أول كل معركة بتبدأ المعارك بالمبارزة، فخرج ثلاثة من المشركين، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فرسان كبار شيوخ عظام، مقاتلين ثلاثة على خيولهم، وقد نادوا من يخرج للمبارزة. فخرج ثلاثة من شباب الأنصار، شباب فتيان، معاذ بن الحارث ومعوذ بن الحارث وعبد الله بن رواحة، ثلاثة من شباب الأنصار. فقال عتبة بن ربيعة من أنتم؟ فانتسبوا إليه أننا من الأنصار من الخزرج. فقال إخواننا كرام علينا لا نريدكم، يخرج إلينا أهلنا وقومنا من قريش. فخرج عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، وبدأت المعركة واصطف الجيشان. الشاهد من كلامي أن معوذ أبو السيد الربيع حدث له حدث، وهذا الحدث مهم جدا في حياتها، وهو أن معوذ ومعاذ ابن الحارث اشترك في قتل أبي جهل لما اصطف الجيشان. واصطف جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يصف الجيش بيده ويسويهم بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يتقدم أحد، ويوصيهم بأن يتقدموا ولا يتقهقروا ولا يتأخروا، وأن يثبتوا وأن يقاتلوا، ويقول لهم من قاتل في سبيل الله فقتل دخل الجنة وهو على أبواب الجنة الآن، فقاتلوا في سبيل الله عز وجل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. اسمع، لما صفهم النبي يقول واحد من المهاجرين، واحد من سادة المهاجرين وهو في صفوف المعركة، يقول فنظرت عن يميني وعن شمالي فوجدت فتى عن يميني وفتى عن شمالي، عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين. يقول بينما أنا في الصف وقد صفنا النبي، فنظرت عن يميني فوجدت شابا صغير عشرينات مثلا، وعن شمالي كذلك، فتمنيت أني كنت بين رجلين، بين فارسين، لكن ده شاب وده شاب. فقال فسألني الذي عن يميني يا عم أتعرف أبا جاء، وسألني الذي عن شمالي أتعرف أبا جاء، كل واحد لوحده، فقلت هو ذاك الذي على جمله، فانقض عليه فضرباه، كل واحد ضربه ضربة، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما: كليكما قتل، انتوا الاثنين قتلتموه، لكن معاذ ابن الحارث ضربته كانت قوية. وبدأت المعركة وقتل فيها شهيدا معوذ بن الحارث. قتل معوذ، وقتل معاذ، وقتل عاقل ابن البكير، ثلاثة استشهدوا من أبناء عفراء. حتى لقيت عفراء بنت عبيد رسول الله بعد المعركة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بأن الله عز وجل قد غفر لأبنائك، فحمدت الله ورضيت وقالت: رضي الله عنها وأرضاها، كل مصيبة دونك يا رسول الله هينة. المهم أو أشوت المصيبة: حسبي أنك سالم يا رسول الله. قتل أبوها في غزوة بدر شهيدة وأصبحت يتيمة لا أب لها. أمها أم يزيد بنت قيس، أم يزيد بنت قيس ابن زعراء ابن حرام ابن جندب، أمها أم يزيد أصبحت أرملة ولم تنجب إلا ابنتين، لها أخت واحدة الربيع وأختها فريعة، ولها ترجمة وهي صحابية أيضا وهي راوية، وقال عنها ابن عساكر: كانت رضي الله عنها وأرضاها مجابة الدعوة. وقيل إن الربيع أيضا كانت مجابة الدعوة، إذا دعت ربها استجاب الله دعاءها. ليه؟ من أصل طيب، من معدن طاهر. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. المطعم الحلال والمشرب الحلال والقلب الصافي النقي والقلب العابد الصفي إذا دعا استجاب الله دعاء. ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا، أسأل الله أن يصلح حالنا وأن يردنا إليه مردا جميلا. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها: ثم تزوجني إياس بن البكير الليثي. وهنا بدأت الربيع تطفو على السطح، ويعرف النبي خبرها ويسأل عن حالها ويعطف عليها ويحسن إليها، فقد قتل أبوها معه في بدر وهي وأختها أيتام صغار وأمها أرملة، شرفها الله عز وجل بشرف. ومن أكرم ما أكرمها الله بها بعد الإسلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا من هديه، أنه يحسن إلى أبناء الشهداء ويتفقدهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، بل ويكرمهم ويعطيهم، لأن رسول الله كان يقول لهم: أنا بمنزلة الوالد لكم. وفعلا كان يعامل أصحابه جميعا كأنهم أبناءه، وبالأخص من قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدبه ومن حسن عشرته ومن كمال خلقه. هو الذي كان يدخل على أم حرام، فلما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لك تكثر دخول على أم حرام بنت ملحان؟ قال: قتل أخوها معي، فأنا أشفق عليها وأرحمها. فما بالك بهذه اليتيمة، هذا أخوها حرام بن ملحان، لكن هذا أبوها معوذ بن الحارث، وهي جارية صغيرة. إذن هي تزوجت بعد بدر، الشاهد من الكلام أنها تزوجت بعد بدر، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يكرمها وأن يعوضها عن أبيها وأن يكون لها أبا، وكأني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي زوجها. وبالتأكيد كما كنا نعلم دائما أنه إذا كان للرجل بنتا أو جارية أو أختا في سن الزواج كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعرضها عليه ويقول: من أزوجها يا رسول الله؟ من أزوجها يا رسول الله؟ فيذهب يستأذن النبي أو يعلمه من أختار لها. فكأن أم يزيد بنت قيس أم السيدة الربيع لما تقدم إليها إياس بن البكير وهو ابن عمها ذهبت إلى النبي تعلمه وتخبره: يا رسول الله، تقدم إياس بن البكير ابن عمها ليتزوج ابنة معوذ ابن الحارث، زوجيه زوجيه، فهو مهاجري وهو ممن أسلم قديما ولا نعرف عنه إلا الخير. فتزوجها إياس بن بكير يوم الفرح بقى، يوم العرس، يوم البناء على السيدة الربيع. وطبعا أي بنت فقدت أباها في يوم عرسها أكيد أكيد لا تنسى أباها أبدا، أكيد كلما جاءت الفرحة إلى قلبها تقول: آه لو كان معي أبي، آه لو شهد أبي هذه الفرحة، آه كنت أرى الفرحة أو كنت أتمنى أن أرى الفرحة في عينيه. لكن أراد الله أن يكافئها أعظم مكافأة نراها في لقائنا القادم إن شاء الله بمن عوضها الله عن أبيها يوم عرسها بحاجة لم تنلها واحدة من بنات الأنصار إلا الربيع بنت معوذ. إن شاء الله نعرفها في لقائنا القادم مع الربيع. أسأل الله أن يصلحنا وأن يشفينا وأن يعافينا. إخوتي أحبتي، في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي.